هذا هو الدرس السادس والسبعون بعد المئة من دروس التفسير، وفيه الآيات الأولى من سورة يونس عليه السلام. وسورة يونس عليه السلام سورة مكية، قال بعض المفسرين إلا آيات، وهي الآيات التي يقول الله فيها: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هذه الآية والآيات الثلاث بعدها، وكذلك قوله تعالى: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. قالوا إن هذه الآيات الأربع آيات مدنيات، وأن سائر السورة مكية، والسورة آياتها 109 آيات، وكلماتها بلغت 1832 كلمة. أما حروفها فهي 999 حرفا. وعد حروف السور بهذا الأسلوب ليس عبثا وليس لهوا من الأئمة المفسرين السلف رضوان الله عليهم، وإنما هو جهد مذكور يرينا إلى أي حد بلغ اهتمام هؤلاء الناس بهذا الكتاب واهتمامهم بحفظه وعده كلمة كلمة وحرفا حرفا. وهذا يجعل العالم كله ينبهر لطبيعة هذا الكتاب ولطبيعة الذين وقفوا على دراسة هذا الكتاب واستحفظهم الله إياه. لم يغب عنهم حرف واحد ولم تغب عنهم كلمة واحدة، هو معدود بآياته وبكلماته وبحروفه فضلا عن سوره، معدود ومحفوظ سواء أكان مكتوبا أم مقروءا. سورة يونس، وهذا هو الدرس الأول منها، تبدأ هكذا: ألف لام راء. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. ألف لام راء حروف سبق أن تعرضنا لها حينما فسرنا سورة البقرة، وحينما فسرنا سورة آل عمران، وحينما فسرنا سورة الأعراف، وهي يعني هؤلاء السور من السور التي افتتحت بالحروف المقطعة، وعدد السور التي افتتحت بهذه المفتتحات 29، وبنيت هذه الافتتاحيات 29 على 14 حرفا، هي نصف حروف المعجم العربي. ولقد كان لهذه الحروف 14 كل صفات حروف المعجم، فهي على النصف منها تماما. ألف لام راء، وتنطق هذه الحروف بأسمائها، فتقول ألف وتقول لام وتقول راء، هكذا ساكنة غير معربة، وهي فضلا عن أنها ذكرت في التحدي هي أيضا تعلمنا كيف نقرأ القرآن الكريم، فنحن نقرأه بتأمل وبترتيل كما قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فأنت حينما تقرأ هذه الحروف ألف لام راء لا ينبغي ان تجيء الى ما بعدها فتسرع في قراءته، وانما عليك ان تتعلم من هذا المنطق الافلام راء، تتعلم كيف تقرأ سائر ايات الكتاب الحكيم. ثم قال الله تعالى الافلام راء تلك ايات الكتاب الحكيم، تلك هذه الحروف، والاشارة الى هذه الحروف تلك ايات الكتاب الحكيم، منها كونت ايات الكتاب الحكيم. انتم تستطيعون ان تنطقوا بهذه الحروف، انتم تتكلمون بها، انتم تخطبون بها، انتم تقولون بها الشعر، انتم تؤلفون بها مؤلفاتكم، ومنها كتبتم معلقاتكم، هي نفس الحروف لا اكثر ولا اقل. لم يجئ في القرآن الكريم حروف جديدة لا عهد للعرب بها، وانما هي نفس الحروف 28 حرفا، هي منها نزل القرآن الكريم. انتم تملكون هذه الحروف، انتم تقدرون على النطق بها من طفولتكم ومنذ نعومة اطفالكم، فهل تستطيعون ان تأتوا بآية من مثل هذا القرآن الكريم؟ هل تستطيعون ان تأتوا بسورة من مثله؟ هل تستطيعون ان تأتوا بقرآن مثله؟ انكم لا تستطيعون، حتى لو اجتمع الانس جميعا واصبح بعضهم معينا لبعض، واصبح بعضهم ظهيرا لبعض، بل لو اجتمعت الانس والجن معا في مكان واحد يرى بعضهم بعضا ويعاون بعضهم بعضا ويشد بعضهم ازر بعض، قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تلك ايات الكتاب الحكيم. وقوله تعالى الحكيم وقف عندها المفسرون وفسروها بوجوه كثيرة، فمن قائل ان الحكيم هو ذو الحكمة، الكتاب المليء بالحكم، ومن قائل ان الحكيم يعني كلام الله الحكيم، فكما ان الله حكيم فكذلك كلامه حكيم، ومن قائل ان الحكيم بمعنى المحكم، كتاب محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ونقف عند المعنى الاول، وهو ان هذا الكتاب هو الحكيم، بمعنى انه مصدر الحكمة ومنبع الحكمة واساس الحكمة، فمن احب الحكمة ومن اراد الحكمة فعليه بالقرآن الكريم. ما معنى كلمة فلسفة؟ كلمة فلسفة معناها البحث عن الحكمة. فالفيلسوف هو الرجل الحكيم، والفلسفة هي البحث عن الحكمة. اين نجد الحكمة؟ هل يمكننا ان نجدها في الفلسفة؟ معروف ان تاريخ الفلسفة وهو تاريخ طويل، وبخاصة التاريخ المكتوب من تاريخ الفلسفة كبير وهائل، وما انتجه الفلاسفة من كتب ومؤلفات كثيرة ولا عد لها، وانواع الفلاسفة شتى، بل ان الفلسفات لها اسماء، هذه فلسفة يونانية، وتلك فلسفة رومانية، هذه فلسفة مسيحية، تلك فلسفة افلاطونية حديثة، الى اخر هذه التسميات. هل استطاع الفلاسفة على كثرتهم التي لا تكاد تعد ان يخرجوا للناس الحكمة؟ عجزوا عجزا كاملا. والاسئلة التي كان ينافسها الفلاسفة كانت ثلاثة اسئلة وضعها الفلاسفة امامهم واخذوا يناقشوها، من اين والى اين ولماذا؟ هذه الاسئلة الثلاثة المحيرة، من اين جئنا والى اين نسير ولماذا نحن هنا؟ هل استطاع الفلاسفة ان يجيبوا على هذه الاسئلة الثلاثة؟ الجواب لا، انما الذي اجاب هو القرآن. وهنا نريد ان نحدد الفرق بين الحكمة في القرآن والحكمة عند الفلاسفة. الحكمة في القرآن حددها لقمان يعلم ابنه الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة ان اشكر لله. اذا لقمان اوتي الحكمة التي نسميها الفلسفة، لقمان اوتيها اتاه الله اياها. فالحكمة لا تؤتى الا من الله، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. فالبشر مهما بلغ بهم الفهم، ومهما بلغ بهم الفكر، ومهما بلغ بهم التفلسف، لا يستطيعون ان يصلوا الى الحكمة. انما الذي يوصلك الى الحكمة هو الله. ولذلك قال ولقد اتينا، هو الذي اتى لقمان الحكمة. الذي اعطى لقمان الحكمة اذن هو الله. اما الفلاسفة فلم يعطيهم الله الحكمة، ولذلك كانت اقوالهم في القديم وفي الوسيط وفي المعاصر متناقضة اشد التناقض، لا تكاد تتفق على شيء واحد. وحولت الفلسفة الحكمة الى مذاهب متناقضة متشاكسة، والى اراء يضرب بعضها بعضا ويكذب بعضها بعضا، كما يرى الذين يدرسون تاريخ الفلسفة او نتاج الفلسفة. لقمان اتاه الله الحكمة، ولقد اتينا لقمان الحكمة. ثم قال ان اشكر لله. اساس الحكمة ان اشكر لله، هذا اساسها. اساس الفلسفة الحق ان اشكر لله. هل الفلاسفة وصلوا الى هذه النتيجة؟ هل ادت بهم الفلسفة الى ان اشكر لله؟ ابدا. حصاد الفلسفة كله انتهى بهم الى ان اشكر بالله. اذا هم على ارقى مستوى وصلوا اليه، الحكمة عندهم ان اشكر بالله. الفلسفة المعاصرة تقول اشكر بالله، سواء اكانت فلسفة وجودية او فلسفة ماركسية او ما شئت من فلسفات، كلها تصل بالانسان ان اشكر بالله. اما الحكمة الحق فهي التي تؤدي بصاحبها الى هذه الغاية، ان اشكر لله. ولقد اتينا لقمان الحكمة ان اشكر لله. هذه هي الفلسفة الحقة، او هي الحكمة الحقة. القرآن الكريم هو كتاب الحكمة. من اراد ان يعرف كل شيء ففي القرآن الكريم تفصيل كل شيء، وفيه بيان كل شيء، وفيه توضيح كل شيء من اشياء الحكمة، لان هو الله سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن. فالذي علم القرآن ليس فيلسوفا من الفلاسفة، وانما هو رب الناس اجمعين وخالق الناس اجمعين. ولذلك سمى كتابه بحق الكتاب الحكيم. الإسلام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. ثم يقول تعالى في الآية الثانية: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. هذا عجيب بالنسبة للناس، وإذا عدنا بالذاكرة إلى ما قلناه في الدرس الماضي في آخر سورة التوبة، نجد أن هناك اتساقا طبيعيا وترابطا كاملا بين اخر سورة التوبة واول سورة يونس. ذلك ان الله قد قال في اخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من انفسكم. وهنا في اول يونس يقول: اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم. الناس يعجبون ان يكون الرسول واحدا من الناس. ارايت الى العجب؟ وهنا يظهر التناقض في فكر البشر. فهناك مجموعات من البشر زعموا ان الانسان من الممكن ان يكون الها، وان اللاهوت من الممكن ان يتقمص الناسوت. وقالوا لنا: انكم ان لم تقولوا بهذا القول وهو تقمص اللاهوت للناسوت، فمعنى ذلك انكم تضعون حاجزا بين الله وبين الانسان، فيبقى الله وحده ويبقى الانسان في درجة الذل والعبودية. هذا تفكير بشري، تفكير بشري يرى ان الله من الممكن ان يكون انسانا يعقل ويشرب ويتغلب، تفكير بشري. والعقلية التي وجعت هذا تعجب ان يكون محمد رسولا، ان يكون من البشر واحد من البشر رسول. يقولون، يقول المعاصرون كما يقول الاقدمون، الاقدمون قالوا انه من المستحيل ان يكون واحد منا رسول، فنحن بشر لا نقوى على التلقي من الله. المعاصرون يقولون نفس الكلام بأسلوب آخر، كيف يمكن للإنسان المادي أن يتلقى الوحي الروحاني، وبأي خاصية يتلقى ذلك الوحي؟ عقول البشر لم تتسع لهذا، رفضوا أن يكون الرسول بشرا، وقبلوا أن يكون الإله إنسانا، وقبلوا أن يكون الإله حجرا، وقبلوا أن يكون الإله شجرا، وقبلوا أن يكون الإله حديدا، قبلوا أن يكون أي شيء الإله. أما الرسول فرفضوا أن يكون واحدا من البشر، لأن البشر أذل وأضعف من هذا الموقف. الإنسان لا يؤمن بنفسه، الإنسان لا يحترم نفسه، لماذا لا يكون الإنسان رسولا؟ لماذا لا يتكلم الخالق مع مخلوقه؟ لماذا لا يهتم سبحانه وتعالى بشأن من خلقه؟ أخلقهم ويتركهم سدى؟ أخلقهم لغير غاية، لغير هدف؟ لا، وإنما لغاية محكمة حكيمة ولهدف محكم حكيم، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. أكان للناس عجبا؟ هنا الكلام عن الناس جميعا في آخر سورة التوبة، كان الكلام عن أهل مكة، لأن الخطاب لهم لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أو الخطاب للعرب لقد جاءكم رسول من أنفسكم. العرب رفضوا محمدا، والناس جميعا قالوا لا. أما العرب فكانت حجتهم أن محمدا يتيم وفقير، فهل السماء لم تختر الا رجلا يتيما فقيرا؟ لماذا لم يختر الله لرسالته واحدا من الاغنياء، من السادة، من القادرين، من الوجهاء، من الرؤساء، من اصحاب الجاه، من اصحاب السلطة؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من ربك، لماذا لم ينزل على زعيم من زعماء الطائف من ثقيف مكة؟ لماذا لم ينزل على واحد من رجالات مكة الكبار كعمر بن هشام ابي الحكم او ابو النهر او واحد من هؤلاء الاغنياء، ونزل على فقير يتيم، يتيم الابوين، هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم؟ وكان هناك احتجاج اخر، لماذا يكون الرسول واحدا من البشر؟ وما دام الله يريد ان يتخاطب مع البشر ويريد ان يتحدث مع البشر، فلماذا لم يرسل ملكا؟ ملاك، اليس عنده ملائكه لا يعدون؟ فلماذا لم يخصص واحدا من هؤلاء الملائكه للتحدث مع البشر؟ وينسى هؤلاء ان الارض لا يمكن ان تسع ملكا بهيئته الملكية، ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى جبريل بهيئته الملكية الا مرتين، ووصف هذه الرؤيا فقال رأيته سادا بجناحيه ما بين المشرق والمغرب، رآه بالافق، بالافق المبين، سادا بجناحيه ما بين المشرق والمغرب. فكيف يمكن لجبريل ان يستقر على الارض بهيئته الملكية؟ قد تقولون يمكن ان يتقمص شخصية رجل ونقول ان المسألة حينئذ تكون قد تعقدت اكثر، لان على هذا الملك ان يثبت لنا امرين. الامر الاول انه ملك في صورة بشر، والامر الثاني انه رسول. قال الله تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وقال: قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين اذا لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم هذه امارة صدق محمد صلى الله عليه وسلم، انه رجل منهم من اوسطه النسب، فكل القبائل العربية ولدت محمدا صلى الله عليه وسلم كلها، حتى القحطانيين في اليمن، العرب القحطانية والعرب العدنانية كلهم يدخلون في عمود النسب المحمدي من ناحية جداته وامهاته. فهذه اما قحطانية او عدنانية او من ربيعة او من مضر او من تغرق او من كذا او من كذا، كل القبائل ولدته صلى الله عليه وسلم، نسبه اشرف الانساب، كما قال هو عن نفسه: ان الله اصطفى من ولد اسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فانا خيار من خيار من خيار من خيار. ثم انه رجل منهم يرونه بالليل ويرونه بالنهار، يرون امانته ويرون نزاهته ويرون صدقه، يرون رحمته ويرون عطفه ويرون كرمه ويرون حنانه، يرون انه انسان صادق في قوله وصادق في فعله. رجل منهم. اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم. ثم ما هو الامر العجيب الغريب الذي جاء به هذا الرجل؟ اننا نقيس الرجل على كلامه، ما الذي يطلبه؟ اما وجهه فلا هو وجه كذاب. واحب ان اقول لكم ان كثيرا من الناس دخلوا الاسلام بمجرد ان نظروا في وجه محمد. كان الاعرابي يجيء من الزادية فيقول: ايكم محمد؟ فيدل عليه، هذا هو، فينظر في وجهه ويتفرس في ملامحه ويقول: والله ما هو بوجه كذاب. الوجوه وجهه ليس وجه كذاب، وجه وديع، كله طيبة، كله حياء، كله نبالة. كيف يمكن ان يكون هذا الوجه لرجل كذاب اكر منافق ويكذب على من؟ على الله. ويدعي ماذا؟ يدعي حقا ليس له. وعلى من ذلك الحق؟ على الله. فيزعم انه رسول الله وما هو برسول الله. اكان للناس عجب ان اوحينا الى رجل منهم. كلامه صلى الله عليه وسلم قصده بإشارته ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. هذا ما يريد ان يقوله للناس، لا ابحر ولا اقل. ما جاء يطلب دنيا. اطمئنوا يا اهل الدنيا على دنياكم. ما جاء يطلب مالا. فاطمئنوا يا اصحاب الاموال على اموالكم. هو نفسه هدية. هو جاءكم ليغني فقراءكم، ليعين ضعفاءكم. انا ولي. من ليس له ولي، من لم يكن له ولي فانا وليه. ومن ترك ضياعا او عيالا فالي وعليه. من ترك مالا فلورثته، ليترك مال للورثه. اما الذي يترك عيالا ضائعين لا مال لهم ولا رزق، فمحمد مولاهم صلى الله عليه وسلم. لو قلنا ان الغنى للغرم لكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ أموال الموتى لأنه يعطي أولاد الفقراء من الموتى، لكنه عتق فجعل ميراث الميت لورثته. ثم يجيء في الطرف الآخر، لو أن إنسانا مات ولا مال له فمحمد ماله ومحمد الغناء وغنى أطفاله الفقراء. أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، ثم إن التكاليف التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة شاقة متشعبة. هل كان يتحدث إلى الآخرين ويعطي نفسه من التكاليف؟ هل كان يعتبر نفسه فوق التكاليف؟ هل كان يعتبر ذاته مصونة لا تمس؟ هل كان يعتبر نفسه فوق القانون أو فوق الشريعة؟ أبدا، هو خاضع للشريعة، ذاته تلتزم بما يقوله، ذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم. التزم بكل كلمة قالها، التزم بكل شريعة بلغها، التزم بكل آية أنزلت عليه، التزم بكل حديث حدثه لأصحابه، بل كان هو الأول كما قال عن نفسه: أنا أول المسلمين. هو أولهم بمعنى أنه هو الذي يبدأ أولا وهم يتابعون على ما بدأ به صلى الله عليه وسلم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ رسالته صلى الله عليه وسلم دائرة بين أمرين: أنذر وبشر. أنذر الناس، كل الناس، بشر الذين آمنوا، أنذر وبشر. هذه رسالتك، أنت نذير وأنت بشير. لكن لماذا أنذر الناس، كل الناس، بشر الذين آمنوا، أنذر وبشر. هذه رسالتك، أنت نذير وأنت بشير. لكن لماذا الإنذار أولا والبشارة ثانية؟ لماذا لم يقل بشر الذين آمنوا وأنذر الناس؟ لا، الإنذار أولا، النظافة أولا، التطهير أولا، الخلو من النجاسات أولا، التخلي عن الشرك والكفر والفسوق والعصيان أولا، ثم بعد ذلك التحلية ثانيا، نترك الكفر أولا ثم نؤمن ثانيا. أما أن يختلط الإيمان بالكفر فهذا ليس بإيمان ولن يتقبله الله. أن يختلط التوحيد بالشرك فلا، إنما أنذر أولا حتى يتطهر الناس، وبعد ذلك بشر الذين آمنوا، يعني الذين تطهروا من أضرار الشرك والكفر والفسوق، بشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله بإذن الله. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، لهذا يكذب البشرية، أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قدم صدق، هذا تعبير جديد نلقاه في القرآن الكريم لأول مرة، قدم صدق. ولهذا التعبير نظائر في القرآن الكريم، ففي الآية 93 من هذه السورة مضوع صدق، ثم نجد في سورة الإسراء وفي الآية 80 مدخل صدق ومخرج صدق. كذلك فإننا نجد لسان صدق في سورة مريم في الآية 50 وفي سورة الشعراء في الآية 83، ونجد أيضا مقعد صدق في سورة القمر. ما هذا؟ قدم صدق، مضوع صدق، مدخل صدق، مخرج صدق، لسان صدق، مقعد صدق، ست تعبيرات في القرآن الكريم يشير الله بها الى ان الصدق ليس في اللسان وحده. الصدق وقر في اذاننا انه في الكلام، لا تتكلم الا صادقا. ليس هذا فقط ايها الناس، ولكن لا تدخل مكانا الا وانت صادق، مدخل صدق ومخرج صدق، تخرج بصدق وتدخل بصدق، تكون قدمك نفسها قدم صدق، ويكون طريقك طريق صدق، ويكون هدفك هدف صدق، ويكون سبيلك سبيل صدق. الصدق دائما مقعد صدق، مقعد صدق. اذا قعدت تقعد في مجلس فبصدق، اذا قمت فبصدق، اذا تحركت فبصدق، مضوع صدق، مكان الاقامة الذي تقيم فيه بصدق. لابد ان يكون الصدق شعارك، ان يكون الصدق دفارك، ان يكون الصدق مفتاح شخصيتك، لا في كلامك فقط ولكن في عملك ايضا. بشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. لما كانت اقدامهم في الدنيا لا تتحرك الا في سبيل الله ولا تسعى الا في سبيل الله فهي اقدام صدق. لذلك كانت عند الله سباقة، سباقة عند الله، لها مكانها عند الله ولها منزلتها عند الله. ان الله الذي احل الاقدام الصادقة في دار كرامته قادر سبحانه ان يدخل العقول الصادقة والقلوب الصادقة والألسنة الصادقة. فلتكن ألسنتنا صادقة، ولتكن عقولنا صادقة، ولتكن مشاعرنا صادقة، ولتكن انفعالاتنا صادقة، ولتكن آراؤنا صادقة، وليكن تحركنا في الدنيا كله صدقة، حتى يحلنا الله سبحانه وتعالى دار الصادقين يوم القيامة. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنزل الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ قال الكافرون هذا ساحر مبين، وفي القراءة الثانية هذا سحر مبين. أما لماذا قال الكافرون هذا؟ لماذا قالوا عن الرسول إنه ساحر؟
وما الذي شاهدوه على الرسول حتى اتهموه بالسحر؟ اما كل هذا فنوسعه بعد الصلاة ان شاء الله. ربنا اغفر لنا
وسلام على المرسلين. تلك ايات الكتاب الحكيم. اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. وهناك قراءة ثانية قال الكافرون لسحر مبين. فالقراءة التي تقول ساحر مبين تعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والقراءة التي تقول سحر مبين تعني القرآن الكريم. اتهموا الرسول بأنه ساحر واتهموا القرآن بأنه سحر، لماذا؟ أهل مكة لما ظهر فيهم القرآن الكريم وظهرت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحس سادة مكة وأحس أغنياؤها وأحس كهانها، ولا يعادي الدعوات في أي زمان ولا أي مكان إلا هذين الصنفين، الأغنياء والكهنة، هم أعداء الدعوات ونجد اتفاقا خطيرا بين الاغنياء والكهنة. لقاء نفسي، لان الكهنة من عملهم الاصلي تفريح الكرامات وبث المناقب، وهم يطلقون بخورهم حول اقدام الاغنياء والسلطة. ولذلك نجد السلطة في كل زمان تحتضن الكهنة، فالكهنة والسلطة دائما اتجاه واحد. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم عادته السلطة في مكة، وكانت السلطة قبلية، وعاداه الكهنة في مكة، وكان الكهنة يكسبون على حساب التحريف والدجل، ومحمد صلى الله عليه وسلم جاء لتصفية الخرافة وللقضاء على الدجاجلة والمشعوذين. قاموا بحربه في كل مكان وبكراسة، وقاموا بضرب دعوته بكل قوة. رفضوا لها المال، ورفضوا لها العيون والجواسيس، وقفوا في سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل اسلوب، حتى كثير من قرابته كعمه ابي لهب، كل هؤلاء قاموا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومكة كما تعلمون ملتقى القوافل، الحجاج وعمار المسجد ياتون يحجون ويعتمرون، ويتصلون برسول الله، يلقاهم، يحدثهم، يتكلم معهم سرا وعلانية. الخطر يتهدد السلطة في مكة، ويتخطط الكهانة في مكة. ماذا يفعلون مع الحجاج والعمار؟ ماذا يقولون لهم في حق محمد؟ يريدون ان يتفقوا على كلمة واحدة تقال للناس في المواسم. ايقولون شاعر؟ اجتمعوا واخذوا يدرسون، فمن قائل نقول انه شاعر نتربص به ريب المنون، شاعر. قالوا ان القرآن ليس بشعر، لا هو من بحور الشعر الستة عشر، ولا هو من الرجل، ولا هو من شيء من هذا ابدا. قالوا نقول كاهن. قالوا كلامه ليس كلام كهنة، لان كلام الكهنة لا يفهم، والكهنة في كل زمان وفي كل مكان تحب ان تحدث الناس بلغة لا تفهم ابدا. الكاهن يكلم بمناخيره يزن، هذا الزن ما معناه لا تعرف، حتى الذين يزنون معه لا يعرفون. فالكهنة والكهنة التي تسللت الى كتب الصوفية اصبحت تقرأ الكتاب لا تفهم ما فيه، ويكتبون كلاما غير مفهوم ليضحكوا به على الناس. نقول كاهن. قالوا ما هو كاهن؟ كلامه واضح. قالوا نقول ساحر، واتفقوا على هذا. ساحر جاء يفرق بين الرجل وابيه، وبين الرجل وزوجه، وبين الاخ واخيه الى اخره، اتفقوا على هذا. وقال الله سبحانه وتعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا، الوليد بن المغيرة، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد، كلا انه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البقر سأسليه سقر. وما ادراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبقر عليها 19، سحر يؤثر. لماذا قالوا انه سحر؟ هم يعلمون جلال القرآن. قولهم عن القرآن انه سحر اعتراف بانهم عجزوا. القرآن نفسه هاجم الشعر وهاجم السحر وهاجم الكهانة. قال عن الشعر: وما علمناه الشعر وما ينبغي له وقال وما هو بقول شاعر؟ وقال والشعراء يتبعوهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. الشعر خيالات وهذه حقائق. وتحدث عن الكهانة فقال وما هو بقول كاهن. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء وقت كنزة كان له عين جرادة فقال لما خبأنا لك خبأ لا يخطر على الجبال عين مصيبة خبأنا لك خبأ فما هو؟ قال له سبحان الله إنما يفعل ذلك الكاهن وإن الكاهن والكهانة والتكهن في النار. وكان يغضب حتى من الكلام المسجوع، فإذا سمع إنسانا يقول كلاما مسجوعا غضب. في مرة من المرات أجهضت امرأة، رجل أجهض امرأة فمات الجنين، فحكم الرسول بغرة الجنين. فجاء أهل القاتل يقولون كيف نبي من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك دمه يصل؟ ازاي نطلع بيها لانسان ما شرب ولا اكل، لا شرب ولا اكل ولا صاح لان ولد ميتا، لا صاح ولا استهل، لا صرخ ولا ضحك ولا بكى ولا كانت عليه امارة من امارات الحياة، ومثل ذلك دمه يصل؟ ملوش قيمة، مات مات لا قيمة له. قالوا كيف نبي، يعني ندفع فيها، كيف ندي من لا شرب ولا اكل ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك دمه يصل؟ فقال النبي افجع كفجع القران. ما هذا الشجع؟ ما هذا الكلام الفارغ؟ اذا ليس القران شعرا وليس القران كهانه ولا كلام مغمى غير مفهوم، وانما هو بلسان عربي مبين. ليس القرآن محظور القراءة إلا للكهنة أبدا، الكل يقرأ القرآن. ليس تفسير القرآن حظر للكهنة فقط، القرآن متاح للجميع، كل يقرأ القرآن، الكل يفهم القرآن، الكل يتدبر القرآن، من أعلم الناس إلى أقل الناس رجلا، ليس هناك كهنة. إذا لم يبق إلا السحر، والقرآن الكريم هاجم السحر. فقال ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. يعلمون الناس السحر ولكن الشياطين كفروا يعلمون السحر. ماذا السحر؟ اذا السحر تعلمه كفر وتعليمه كفر واتيانه كفر، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. وقال حد الساحر ضربة بالسيف، ساحر يقتل. والقرآن الكريم يقول عن موسى لما اجتمع هو والسحرة هنا في مصر قال لهم ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وهنا يحكي القرآن الكريم أن موسى خاف فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. هذا رأي القرآن او هذا ما قاله القرآن. ويقول القرآن الكريم ايضا على لسان موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله، السحر باطل. وكذلك يقول الله تعالى سحروا اعين الناس واسترهبوهم، كل الذي عملوه انهم سحروا اعين الناس لان السحر لا حقيقة له. ويقول ايضا يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، خيال فقط، اما الحقيقة فلا حقيقة وراء السحر. ذلك هو نص ما جاء في القرآن الكريم. فكيف يقولون اذا عن محمد انه ساحر؟ هم قالوا ذلك قياسا على السحر لانهم لا يفهمون السحر ولا يعرفون ما كان. فالسحر بالنسبة لهم معجز. تصور لو جاء الى هنا احد القواد واخذ يخرج لك اشياء عجيبة. البعض يفهم ما يفعله الحاوي والبعض الاخر لا يفهم. الذين لا يفهمون يتصورون ان الحاوي يعمل اعمالا معجزة لكنها في الحقيقة حيل وخداع. هؤلاء يتصورون ان السحر معجز، شيء معجز، لانهم لا يفهمون حقيقة السحر. وكذلك اهل مكة لا يعرفون حقيقة السحر، فهو بالنسبة لهم امر معجز. ولذلك قالوا ان القرآن سحر، وبهذا يقولون قد اعترفوا اعترافا صادقا وصريحا انهم يعلمون ويوقنون ان القرآن شيء معجز وانهم لا يطيقونه، مع انهم اساتذة البلاغة والفصاحة والخطابة والشعر والكتابة. عجزوا. وقال بعض المفسرين ان قولهم ان هذا لساحر اعتراف بان ما جاء به محمد عظيم ومعجز، كما قال المصريون لموسى يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن مع جبل اسرائيل. قال المصريون لموسى يا ايها الساحر، مع انهم يعلمون كما يقولون في كلامهم ايضا يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، فيعلمون ان ما جاء به موسى ليس سحرا وانما هو عهد من الله اليه ووحي من الله اليه، لكنهم استعملوا لفظ السحر يعني يا ايها الرجل الذي ياتي بالاشياء المعجزه ادع لنا ربك. وكذلك قال الكافرون عن محمد ان هذا لساحر مبين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ان من البيان لسحرا، قال ذلك وهو في مجلس من مجالسه. سئل واحد من الجالسين عن فلان فمدحه مدحا عظيما، فقال ذلك الفلان يا رسول الله والله لقد علم عني اكثر من ذلك ولكنه حسدني. الراجل ده عارف عني مناقب اكثر لكنه حسدني، ما اكتفاش بالمدح الذي قاله الرجل. فاخذ الرجل يسبه ويعيبه، يا رسول الله هذا جبان، هذا بخيل الخال، صفته فقد يكتب. قال له النبي مستغربا تمدحه ثم تذمه؟ كنت الان تمدحه والان تسبه؟ قال له يا رسول الله رضيت فقلت احسن ما اعلم، وسخطت فقلت اسوأ ما اعلم. اذا كان ابوه كريم خاله لئيم. انا الاول قلت ان ابوه كريم وسكت عن خاله، النهارده هقول لك ان خاله لئيم. رضيت فقلت احسن ما اعلم، وسخطت فقلت احسن ما اعلم، ولقد صدقت في الاولى وما كذبت في الثانيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا وان من الشعر لحكمه ويروى لحكمه. اذا فالبيان له سحر. فكأن الكافرين قالوا عن هذا الكتاب ان له تأثير على النفوس وسيطر على النفوس وانه يستولي على المشاعر ويستولي على الاحاديث. وكذلك القرآن الكريم بالنسبة لمن امن به وبالنسبة لمن صد عنه هو مؤثر، يؤثر في نفوس الناس جميعا. المؤمنون بالقرآن يتأثرون به اشد التأثر، وكذلك الكافرون بالقرآن. فما عرفنا حتى يوم الناس هذا ان كافرا بالقرآن زعم انه كتاب فارغ، وانما يقول الجميع انه من اعظم الكتب، غير انهم يقولون انه من صناعة محمد ويقولون ان محمد عبقري بل هو اعظم عبقري في العالم، ويجعلونه على رأس كل العباقرة. نحن لسنا في حاجة الى رأي هؤلاء، رأيهم دبر الاذن وتحت القدم، لا قيمة لآرائهم.
المهم ان للقرآن تأثيره على النفوس وله هيمنته على القلوب، ولذلك ما فجأ الكافرون لما سمعوه لما قالوا ان هذا لساحر مبين او لسحر مبين، واضح ظاهر مبين يعني واضح ظاهر. ولهذا تنتهي الآية الثانية من سورة يونس، وبنهايتها نتوقف عن ذلك الدرس. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واعوذ بالله ان اذكر به.